أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر الفقهاء مجموعة من مستحبات الجماع ومكروهاته. نبدأ بالمستحبات. ماذا يستحب في الجماع أو عنده؟ يستحب عند الجماع أن يكون الإنسان على وضوء، أن يكون متوضئا، فإن لهذا أثرا في لو رزقهم الله ولدا. وأيضا يستحب التسمية، أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. كما يستحب أيضا الاستعاذة من الشيطان الرجيم. ويستحب أيضا أن يطلب الإنسان الولد الصالح السوي، يعني اللي ما عنده أمراض ولا عنده مشاكل، وأن يكون مستقيم صالحا، ولدا صالحا مستقيما. وأن يدعو بالمأثور. وردت مجموعة من الأدعية في هذا الجانب، مثل أن يقول بسم الله وبالله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. أو يقول الدعاء اللي ذكرناه في البحث السابق، اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. وغير ذلك من الأدعية. إذن هناك أدعية مأثورة يستحب للإنسان أن يدعو بواحد منها. أما ما هي الليالي الجيدة المستحبة لمقاربة الزوجة؟ ذكر الفقهاء مجموعة من الليالي. يستحب الجماع في ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس، وليلة الجمعة، ويوم الخميس عند الظهر أو بعد الظهر. بعض الفقهاء قالوا عند الظهر عند الزوال كما قال صاحب العروة الوثقى، وبعضهم علق على قوله أنه في الرواية بعد الظهر، وهو في الرواية وارد بعد الظهر في يوم الخميس، وفي يوم الجمعة بعد العصر. هذا بالنسبة للأوقات. كما يستحب أيضا عند ميل الزوجة إلى ذلك. كذلك يستحب الملاعبة قبل المواقعة، ويستحب أيضا اللبس، يعني الإطالة وعدم التعجيل. وفي كل ذلك وردت روايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام، ومنها وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام. فينبغي للإنسان يقرأ هذه الوصية، وصية طويلة ومفيدة، ومذكور فيها مستحبات ومكروهات الجمع. أما ماذا يكره؟ فقد ذكر الفقهاء مجموعة مما يكره عند الجماع أو في أثنائه. منها يكره الجماع إذا كانت هناك آية مخوفة، مثل في ليلة خسوف القمر، أو في يوم كسوف الشمس، أو إذا كانت هناك رياح سوداء أو حمراء أو صفراء وخاف أكثر الناس منها، أو في اليوم الذي يكون فيه زلزال زلزلة، ففي هذه الأوقات ينبغي للإنسان أن لا يقارب فيها زوجته، كما أنه يكره الجماع في أول الشهر وفي وسطه وآخره، باستثناء في أول الشهر أول ليلة من رمضان فإنه يستحب فيها ذلك، أما بقية الشهور فيكره فيها في أول الشهر ووسطه وآخره، وأيضا يكره في السفينة إذا كان الإنسان رايح مسافر هو وزوجته في السفينة فأيضا مكروه حتى لو كان في غرفة خاصة، طبعا ما يقل قدام الناس أيضا هذا حرام، لكن لو كان في مكان خاص أيضا فهذا أيضا مكروه. وأيضا يكره مستقبل القبلة أو مستدبرها، إذا كان مستقبل القبلة يعني لو حط في أثناء إيه مثلا، هو القضية مو قضية المنام، قضية أثناء الاتصال، الاتصال بين الزوجين، فإنه يكره مستقبل القبلة أو مستدبرها. وأيضا يكره إذا كان الإنسان شبعان ممتلئ، يعني واحد يحمات الوجبة دسمة مثلا غدا دسم فالطعاد أو متعشي عشاء دسم ثم يأتي ويقارب أهله، أيضا هذا من المكروهات. ويكره أيضا أن يكون عن قيام، فقد ورد في الأحاديث أن ذلك من فعل الحمير. وأيضا يكره أن يكون الجماع وهو عريان، يعني كما خلقه الله تماما ينبغي للإنسان للزوجة أن يلبس ولو شيئا بسيطا ولو شيئا قليلا، أيضا هذه من المكروهات. يكره أيضا أثناء الاتصال نظر الزوج إلى فرج زوجته، فقد ورد في الروايات أنه لو رزقهم الله ولدان فإنه يكون أعمى. وأيضا يكره الكلام إلا بذكر الله تعالى، فإن الكلام بغير ذكر الله تعالى قد يكون الولد أخرس كما في الروايات. إذن هذه كلها إرشادات يستحب للإنسان عمل هذا، مو معنى لو إنسان طبعا لو واحد ما أخذ بهذا الكلام ما فعل حراما، ولكن خالف المستحب، عمل خلاف المستحب أو عمل بالمكروه إذن يكره الكلام بغير ذكر الله تعالى. وأيضا يكره المقاربة إذا كان الإنسان لابس خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن، الآن في بعض الخواتيم فيها آيات، حاطين فيها آيات أحراز ذكر الله، أيضا هذا يكره أن يكون الإنسان يقارب زوجته وهو لابس مثل هذا الخاتم. إذن هذه كلها وردت فيها روايات عن الأئمة عليهم السلام، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الالتزام بها. وأيضا يكره المقاربة وهو مختضب، مختضب بحناء أو ما أشبه، أو والزوجة مختضبة، أيضا هذه من المكروهات التي ذكرها الفقهاء. إذن هناك مجموعة من الأمور التي يستحب أو يكره أثناء الجماع أو قبله أو في أثنائه. ذكر الفقهاء أيضا أنه يستحب إذا جيء بالعروس إلى بيت زوجها أن يخلع ما تلبسه من خف أو جوت أو نعال حسب ما هي لابسة، يستحب أن يخلع وأن يصب الماء على رجليها، ثم يصب الماء من أول المنزل إلى آخره. وأيضا يكره للمرأة في أسبوع العرس اللي يسموه الآن أسبوع العسل، هو ناس يقولوا شهر العسل بس ما حد يقعد الآن شهر، يعني الآن أسبوع حمثير. فعلى كل حال في الأحاديث أسبوع العرس، أسبوع العرس يكره فيه أن تأكل المرأة أربعة أمور: الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض. في الألبان هذه ممكن تخلي المرأة لا تنجب في الأسبوع الأول، الأسبوع الأول فقط من الزواج، والكزبرة تثير الحيض عند المرأة يعني تخليها يجيها الحيض بسرعة، والتفاح الحامض هذا يخلي تقطع عن المرأة الحيض فيتحول الدم إلى داء، تحول الدم إلى داء، إن هذا في راحة للمرأة عندما يخرج هذا الدم، دم الحيض منها، هذا علاج. فإذا بقي وانحبس تحول إلى داء. فعلى كل حال في الأحاديث يكره المرأة تناول هذه الأمور الأربعة في أسبوع العرس. بقي أن نقول ذكر الفقهاء أيضا يستحب السعي في تزويج، في الجمع بين رأسين بالحلال في التزويج، وفي الشفاعة، يعني الشفاعة يعني واحد يتوسط حتى يوافقوا مثلا على قبول الزواج فلان من فلانة أو فلانة من فلان، هذا أيضا يستحب للإنسان أن يقوم بهذا العمل، هذا عمل خير وفيه أجر وثواب. كما يستحب التعجيل بزواج البنت، فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من سعادة المرأة أن لا تطمس ابنته في بيته، يعني أن لا يأتيها الحيض إلا وقد تزوجت. ويكره تزويج البنت قبل بلوغها، البنت متى تبلغ؟ بعد إكمال السنة التاسعة والدخول في السنة العاشرة يستحب للمرأة تتزوج بعد البلوغ، ويكره تزويجها قبل البلوغ. طيب هنا واحد يقول يعني شلون يجوز العقد على البنت قبل البلوغ؟ نقول نعم يجوز، يجوز العقد على البنت قبل البلوغ حتى وهي طفلة يجوز، ولكن لا يجوز مقاربتها جنسيا إلا بعد البلوغ. طبعا هذا ربما الآن في هذا الزمن تغيرت الظروف، أصبح التزويج البنت حتى وهي بالغة، توها بالغة يعني ما يتقبلها العرف أو المجتمع، لأن عادات الناس تغيرت، الحياة المعاصرة أصبحت فيها يعني كثير من التعقيد، والمرأة إذا لم تكن ناضجة قد تترتب عليها أيضا مفاسد ومشاكل. ولذلك قال الفقهاء أنه البنت الباكر أو البكر لا يجوز تزويجها إلا بعد أخذ موافقة وليها الأب أو الجد، أب الأب يشترط في الزواج إذن الولي. طبعا الزواج ليس بالضرورة أن يكون بهدف يعني المقاربة، ممكن يكون بهدف المحرمية، يعني واحد يعقد على بنت صغيرة لهدف معين، لمصلحة معينة، من أجل أن تكون مثلا أم البنت محرم عليه حتى يسافروا مثلا مع بعض، أو الأول حتى يحجوا مع بعض، يعني لها أهداف أخرى غير قضية المقاربة. أو لكن الآن صار الزواج في أذهان الناس
أنه الهدف الأساسي هو الجنس والمقاربة الجماع، وهذا ليس فقط الهدف، الهدف فيه أهداف أخرى، هذا من ضمن الأهداف، ولكن هناك أهداف أخرى. ولذلك يكره التزويج كما قلنا، يكره التزويج قبل بلوغها وإن كان جائزا. نكتفي بهذا المقدار، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.